أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فمع درس الفقه أيها الكرام في هذه الجلسة الخفيفة من كتاب الصلاة، كتاب تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة، في الجزء الثاني من كتاب الصلاة لمؤلفه عادل بن يوسف العزاز. إن شاء الله تعالى سأحاول أن أتمم الليلة الكلام عن بقية السنن، على أن يكون اللقاء القادم في الكلام عن صلاة الضحى، ويكون اللقاء الذي بعده بإذن الله في الكلام عن قيام الليل، ليتوافق الإعداد لقيام رمضان. إن شاء الله هذا اللقاء تتمة بقية السنن غير الرواتب، ثم اللقاء القادم عن صلاة الضحى، ثم الذي بعده نبدأ بالكلام عن صلاة الليل وأحكامه وأوقاته وكيفيته وما يتعلق به، ليوافق ذلك القرب من رمضان، حيث قيام الليل بإذن الله جل وعلا. وبعده كذلك الكلام عن الوتر، فيكون بإذن الله حديث أو الفقه المناسب لهذا الوقت بإذن الله جل وعلا. توقفنا في اللقاء الماضي أيها الكرام عند سنن من النوافل أو السنن التي ليست تابعة للصلوات الراتبة، وتكلمت معكم في اللقاء الماضي حول تحية المسجد، ثم حول صلاة الاستخارة، والليلة بإذن الله بداية الكلام عن صلاة التسبيح. هذه الصلاة أيها الكرام مما اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا واضحا، صلاة التسبيح. صلاة التسبيح مما اختلف فيه العلماء اختلافا واضحا طويلا، والاختلاف قائم على صحة الحديث الوارد فيها أو على ضعفه على اختلاف العلماء فيه. صلاة ركعتين بهيئة معينة، بهيئة أو بصفة معينة، أو أربع ركعات، ستسمعوا يعني وصاها الآن، أربع ركعات بهيئة معينة، علمها النبي عليه الصلاة والسلام لعمه العباس، واختلف العلماء في صحة الحديث أو ضعفه. في جماعتين يكون بالنبي أيهما الأولى؟ مش عارف، هذه الأولى. يقول المصنف: اختلف العلماء في صلاة التسابيح، وذلك تبعا لاختلافهم في تصحيح الحديث وتحسينه وتضعيفه. وقد ذكر ابن حجر في كتابه مجالس أماني الأذكار جماعة ممن صححوه وتعقب من أنكره، وحكم هو بتحسينه لرواية ابن عباس. يعني ابن حجر العسقلاني رأى صحة الحديث، رأى تحسين الحديث، وذكر بعض من صححوه وذكر بعض من ضعفوه، واختار هو القول بالتحسين. وبالجملة أيها الكرام، صح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وأنا قلت في البداية أن العلماء قد اختلفوا بتصحيحه أو تحسينه أو تضعيفه، حتى لا يخرج علينا خارج يقول قال الشيخ فلان ضعف عليه. خلاص، أنا بقول لك أن الشيخ فلان صح والشيخ فلان ضعف، الشيخ فلان حسن. فأنا أنكر لك، وهذا من باب الأمانة العلمية، والقول الذي أقول به إن عملت بها يعني بها الصلاة فبها ونعمة، وإن رأيت الإمساك فلا تعكير ولا تكبير عليك. ولفظ الحديث حديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، أصحاب السنن الثلاث أبو داود والنسائي وابن ماجه إلا الترمذي، وراه ابن خزيمة في صحيحه، وراه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن عباس، وصح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. يبقى رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وراه الحديث الترمذي اللي هو صاحب السنة الرابعة غير الثلاثة دول. وروى الترمذي من حديث أبي رافع. حاول يجيب لك كل التخريج وإن لم يكن عندك يبقى رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة والحاكم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم علم عباس. ورواه الترمذي من حديث أبي رافع وبالجملة صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وهذه رواية أبي داود عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمه هو العباس بن عبد المطلب قال يا عباس يا عباس يا عماه ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره وقديمه وحديثه وخطأه وعمده وصغيره وكبيره وسره وعلانيته عشر خصال. سمعتهم العشرة؟ تاني النبي صلى الله عليه وسلم بيحب عم العباس فبيقول له ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك يعني أعطيك حاجة أخصك بها ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك. أقول لك عشر خصال لو أنت فعلت كده تأخذ العشر دول هم إيه؟ غفر الله لك ذنبك أوله وآخره وقديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته. عاوز أفهم كده عشرهم أوله وآخره وقديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته عشر خصال تحمل إيه؟ صلي بقى. قال أن تصلي أربع ركعات أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة يعني قراءة عادية فاتحة وسورة زي ما أنت عاوز تقرأ فاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة هو هتسبح التسبيح له ببساطة هتصلي أربع ركعات ولا ولاك وبعدين أربع صلوات يبقى قرأت الفاتحة وسورة قبل ما تركع وانت واقف قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كم مرة خمس عشرة مرة 15 مرة قبل ما تركع. والتسبيح ده اخوانا هذا محبب عند الله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احب الكلام الى الله اربع سبحان الله ده حديث ثاني احب الكلام الى الله اربع سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر لا يضرك بايهن بدات ده احب الكلام الى الله واحب الكلام ده حديث ثاني برضه أحب الكلام إلى الله ما اختاره الله لملائكته سبحان الله وبحمده فالتسبيح والتحميد عظيم عند الله الحمد لله تملأ الميزان سبحان الله والحمد لله تملأ وتملأني ما بين السماء والأرض إلى آخر فضائل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. فالخلاصة إنك بتقول دول في الصلاة تقولهم 75 مرة 15 قبل ما تركع فهم. فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم يعني قبل ما تركع قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر 15 مرة ثم تركع فتقولها وأنت راكع 10 تركع تقولها كم مرة 10 مرات ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10 ثم تهوي ساجدا فتقولها 10 وأنت ساجد أو تقولها فتقول وأنت ساجد 10 ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10 ثم تسجد فتقولها 10 ثم ترفع رأسك ف فتكون عشرا فذلك 75 في كل ركعة، تفعل ذلك في 4 ركعات. إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. تاني خل لو أن صلاة عادية 4 ركعات متصلة بدون تشاف في النص، خلاص عشان نجاوب الأسئلة. نعم، تشاف في النص. ما ذكر النبي هنا تشهد، ما ذكر النبي هنا تشهد 4 ركعات متصلة. صلي كل ركعة زي الثانية، مش اختلاف، كل ركعة زي الثانية ما فيش اختلاف، خلاص. صورة الأربع ركعات واحدة، أقول لك واحدة منهم وتطبق الأربعة الثلاثة باقيين عليها. بتصلي بتكبر تكبيرة الإحرام، وفي كل ركعة بتبقى تكبيرة الانتقال، وفي الآخر تشهد وسلام. تقرأ الفتحة وسورة قبل ما تركع وانت واقف، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، كم مرة؟ 15 مرة. تركع 10 بقوا كم؟ 25. تقوم من الركوع تقول سمع الله الحمد تقول 10 بقوا كم؟ 35. تسجد تقول 10 بقوا كم؟ 45. ترفع من السجود الله أكبر تقول 10 بقوا كم؟ 55. تسجد ثاني 10 بقوا كم؟ 65. تقوم إما وانت جالس أم إما وانت واقف قبل القراية، إما بعد ما تقوم بس وانت جالس أو قبل القراءة تقول كم؟ 10 كده بقوا كم؟ 75. الأقرب إنك تقولها قبل تقوم، لأنك لو قمت بدأت في الركعة الثانية، وكذلك لأن النبي قال ثم ترفع رأسك، يعني ثم تعتدل قائمة، ثم ترفع رأسك فتقولها 10. يبقى تقوم كأنها جلسة استراحة، يعني جلسة استراحة اللي كان معنا كان جاهز جلسة استراحة، وتقولها 10 مرات في الركعة 75، ثم تقوم تبدأ الركعة الثانية الفتحة وسورة وتبدأ هكذا. نعم. قل كما شئت، ثم 4 ركعات عادية، قل كما شئت، لكن الزيادة على ال4 ركعات العاديين إنك تقول 75 تسبيحة وتحميدة وتهليلة وتكبيرة دي بس، يعني صلي 4 ركعات متصلة بدون تشهد في النص، لما تشهد الأخير عاديين تماما، لكن هتزود هذه التسبيحات المعروفة فقط. كذلك السنة التي بعدها سيذكر عدة صلوات أخرى مستحبة. صليها في أي وقت، صليها في أي وقت، ينسحب عليها أيضا أوقات الكراهة، أو صليها بالليل ما فيش مانع، أو صليها بالنهار ما فيش مانع، أو صليها في وقت الظهر ما فيش مانع، أو صليها بين صلاتين لم ينهى النبي عن الصلاة فيها ما فيش مانع. لا يشترط لها وقتا، لا يشترط لها وقت معين. نعم. أخوكم يقول لو أخطأ في عدد التسبيحات، مش فاهم السؤال. نسيت في تسبيحة 10. الذي يحضرني والله أعلم أنك يعني تتمها في أي موضع من هذه الصلاة وتسجد للسهو، من هذه تتمها في أي مكان وقت من هذه الركعة وتسجد للسهو والله أعلم. قبل التشهد أول ما ترفع الركعة الأخيرة أول ترفع ما فيش شيء أوسط ما فيش شيء أوسط. ثالثا صلوات أخرى مستحبة. هناك بعض الصلوات قد هجرها الناس يعني يذكر المصنف عليها، وهذه قلنا يعني الكلمة هذه المفروض ما تعديش، قد هجرها الناس، المفروض تحرص أن تحيي السنة، فلعل الله جل وعلا إن أحييت أنت سنة قد أميتت وتتابع الناس على فعلها أن يعطيك الله جل وعلا أجر من فعلها إلى يوم القيامة، كما قال النبي عليه السلام كما في حديث جرير بن عبد الله البجلي في صحيح مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. معنى من سن مش جاب سنة من دماغه، إنما عمل أحيا سنة، والحديث يدل على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم دعا للإنفاق فتقاعد الناس، فقام رجل بصرة كادت يده أن تعجز عن حملها بل عجزت عن حملها، فوضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم فتتابع الناس. يبقى عمل إيه؟ حث الناس على سنة قديمة، سنة الإنفاق. فأنت كذلك حين تقيم سنة أميتت أو هجرت بين الناس لتحييها بين الناس، يعطيك الله جل وعلا أجر من عمل هذه السنة إلى يوم القيامة. من هذه السنن صلاة القادم من السفر، من السنة اللي جاي من السفر يجي فين؟ المسجد. المسجد هتقول لي المساجد بتتقفل بعد الصلاة، تعالى دور هتلاقي ما لقيتش. وقد هممت بالعمل من هم بحسنات فلم يعملها كتبت له حسنة كتبت له حسنة كاملة. شوف النبي قال هنا ايه، ما هي حسنة بس، كتبت له يعني كتب الله له حسنة كاملة فضلا من الله جل وعلا. فإن أمام الله جل وعلا سيعطيك الأجر. قد ورد ذلك في الصحيحين حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين. أول نفسك يتيج من سفر كوش عن مسجد ركعتين، هتحس والله يقنى اللي على يعملها يعرف، حس أنه هذا سريح والشد بتاع السفر راح، والمشاكل اللي قابلتها في السفر هديت منها، والعنت والكبد وقطعة العذاب اللي وجدتها في السفر تحس ان ربنا مجرد ان تتفضى بس وتدخل صلاة المسجد طمأنينة وراحة تشوفها لا توصف انما تحس، لا توصف انما تحس. ومن ذاق عرف، ومن ذاق عرف، ده دليل انك مشتاق للمسجد. والمسافر قطع من عذاب، والمؤمن علق قلبه بالمسجد فمشتاق ان يتصل قلبه ببدنه فتعود روحه اليه مره ثانيه، روحه قره عيني بالصلاه، فمشتاق يوصل البلد عشان يصلي ركعتين. كانه هو ده اول حاجه عرفها للبلد، هو ده المؤمن الصالح اول ما ينزل البلد يسال على ايه، انتوا المطاعم عندكم فين هنا، يبقى بتاع بطن. في ناس كده هو الزبال يقول المطاعم فين، ده ممكن يسافر البلد عشان ياكل في مطعم، يروح القاهرة عشان ياكل عند العهد الجديد، يروح اسكندرية عشان ياكل عند، ويروح اجا عشان ياكل عند، ويروح سمنود عشان ياكل عند. طبعا انت عارفين ولا انت مش عارفين، انت اعرف نفسك انت بتفكر في ايه. كان ابن القيم يقول كده: انظر واحكم على نفسك ماذا تحب عند ثلاث: اذا اويت الى فراشك، واذا استيقظت من نومك، واذا كنت في صلاتك، فهذا الذي غلب عليك. في الثلاثه دول تحكم انت على نفسك وانت بتصلي، سرحان بايه، هو ده اللي واخدك سرحان في الارض، خليك عيش مع الارض بقى، سرحان في التعليم وفي الدراسة هو ده اللي وقت، سرحان في البنت والرحلة هو ده اللي وقت. لما كان سيدنا عمر بيسرح في الصلاة، أنا مش قادر أقول بيسرح، لا مسرحش، لما كان سيدنا عمر بيفكر بالصلاة قال إني لأعد الجيوش وأنا في الصف. بيعد الجيوش ده اللي واخد باله حال المسلمين ونصرة المسلمين والجهاد في سبيل الله. هو ده الوقت. لما جوابك ايه؟ معاذ بن جبل يقول والله ما صليت صلاة منذ عقل منذ أسلم فحدثتني نفسي فيها بشيء. في صلاة الله سرح انت في صلاة صليتها ما سرحتش. عشان تعرف انت بتفكر في ايه وانت بتصلي، بتفكر في ايه وانت رايح تنام، بتفكر في ايه وانت قايم من النوم. في واحد والله العظيم بيقوم من النوم ولسه عسرين يتقلب كده ولا احنا ناكل النهارده مش في اه والله ولسه عسرين وهو جنبه يقول له احنا ناكل النهارده، ناكل النهارده بيصلي بيفكر بالبطه ان الله راجعون. فنشوف انت احكم على نفسك. المؤمن بقى ما بيفكرش الا في الطاعه وهو في الدنيا بيفكر في الصلاه. مش هو في الصلاه بيفكر في الدنيا، لا ده هو في الدنيا وراجع من الدنيا بيفكر المساجد فين عشان يصلي. رجل قلبه معلق بالمساجد. كذلك من السنه المستحبه التي هجرت صلاه ركعتين عند القدر. عند القدم يا ربنا يكرمك كده هتستشهد خلاص، هيحط بتاع على رقبتك صلى ركعتين. هذه سنة سنها لك خبيب بن عدي وقبلت من الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. فقد قال النووي رحمه الله تعالى اللي مثلا برضه ممكن اللي مثلا استوجب حدا أو استوجب قصاصا فيتوب إلى الله ولصلاة ركعتين قبل إقامة الحد أو إقامة القصاص عليه. طبعا هذه السنة يعني ما تكون بعيدة بعض الشيء لكن اعرفوها الله أعلم. يعني كنت كل حاجة سيد قطب رحمه الله تعالى، سيد قطب رحمه الله تعالى رحمه ما شاء وغفر لنا وله، ونحب هذا الرجل حبا في الله كثيرا، سواء تعالى أن يرحمه رحمة ما شاء وأن يغفر لنا وله. هذا الرجل الذي بذل في وقت قل فيه البذل وثبت في وقت قل فيه الثبات، سيد قطب رحمه الله تعالى قدم لحبل المشنقة في الستينات كل من عدوان. فجاءت أخته تقول له الرئيس يقول لك اعتذر ليخفف عنك الحكم، اعتذر ليخفف عنك الحكم. قال أأعتذر للعمل مع الله؟ يعني أولا آسف إن اشتغلت مع ربنا الدعوة، فأعتذر للعمل مع الله. ثم يا أختي هذا مصرع لطالما دعوت الله إياه، أإن جاءني أطلب التخفيف عنه؟ ده أنا طول عمري بقول يا رب الشهادة في سبيلك، أول ما تيجي أقول لو سمحت ما تجيبهاليش، ده أنا طول عمري بدعيه. حدثنا أستاذ الدكتور، هو توفي الآن، أنا كده ذكرت لكم هذا الموقف من قبل لكن هو توفي منذ عدة سنوات فأذكر لكم اسمه، أستاذ الدكتور عبد الفتاح البديوي، كان رئيس قسم الباثولوجي في كلية الطب. حكى لنا قال أنا كنت من المسؤولين عن تشريح جثة عبد الحكيم عامر، عارفينه؟ ما في الشباب ممكن ما يسمعوش عنه. حكيم عامر كان من الظلم الطغاة، كان دراع جمال عبد الناصر الأيمن، ثم يعني من أعانه عليه من سلطه الله عليه ثم سلط عليه وأهلكه. فكان مسؤول عن تشريح جثة عبد الحكيم عامر، هو حكينا بنفسه بقول كان في بدايتي كنت أنا من الفريق اللي كان بيشرع جثته، بقول ونحن نشرع جثته إذا بواحد من الأطباء اللي بيشرع جثته وإحنا بنشرع مخه إذا به يكبر الله أكبر الله أكبر. إيه دعوة سيد قطب؟ إيه دعوة سيد قطب؟ يقول إحنا بنشرح مخه وجدنا جزءا من كليته في مخه، الحتة من الكلية بالمخ. هل دعوة سيد قطب؟ إيه سيد قطب عمل إيه؟ هو اللي استدعاه عبد الحكيم عامر، وهذا الشيخ سيد اعرنا الفتحة. الشيخ سيد قرأها بصوته الطيب الرقيق، هذا الرجل كتب له ختام طيب ومات وهو ملتحي، ان الصورة بتاعته اللي ورد عند الناس انه عليك، لا مات وهو ملتحي. ف عبد الحكيم عامر بيقول له اقرأ الفتح، فقرأ الفتح قال له عم الشيخ سيد اقرأ لنا بقى بالمقلوب، قال له الله يقلب دماغك. واستجاب الله جل وعلا لدعوة هذا المظلوم فقلب دماغه، شرحوا له جزء من كليته في مخه. فلما ربنا يكرمك بقى صدرك عدن الهوس، صدرك عدن. فقال النووي رحمه الله تعالى: ويستحب لمن أريد قتله بقصاص أو حد أو غيرهما، يعني وقع أسير ولا حاجة ويقتل، أن يصلي قبله إن أمكنه، لحديث أبي هريرة في الصحيحين رضي الله عنه أن خبيب بن عدي الصحابي رضي الله عنه حين أخرجه الكفار ليقتلوه زمن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دعوني أصلي ركعتين، فكان أول من صلى ركعتين عند القتل، كانت سنة. وأتى خبره إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلم ينكر النبي عليه، وهذه سنة تقريرية من النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك من السنة المستحبة أن تصلي إذا أصابك الهم أو الكرب أو الحزن أو الضيق. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فإذا يعني أصبت بهم بضيق بحزن أو صبر ركعتين، عود نفسك كده، مشيت في عربية واحد شتمك وانت ماشي صبر ركعتين، مشيت وخبطت بعربية ومحزون ولا حصل لك حاجة بالعربية ولا إن شاء الله حتى وانت ماشي بالعجلة العجلة الفتيش بتاعها وقع اي حاجة حتى فزعل، خش المسجد صدر ركعتين على طول، عود نفسك كده، الفلوس زنقت معاك خش صدر ركعتين، خصومة بينك وبين جارك ولا بينك صدر ركعتين، عود نفسك كده على طول. اول حاجة فكر فيها الصلاة: وانها لكبيرة الا على الخاشعين، صدر ركعتين بخشوع وموك تروح. وهذا فعل نبيك صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وراه أبو داود ورواية أبو داود من حديث حذيفة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة، حجبه أمر فزع إلى الصلاة. وصلاة أصلا الاستشقاء، صلاة الخسوف أو الكسوف أو الاستشقاء، كان يبعمل إيه؟ بحصل حاجة القمر بيخسف، النبي خاف ليكون يوم القيامة، اللي ربنا يقول فإذا برق البصر وخسف القمر ليكون يوم القيامة أو يكون علامة على يوم القيامة، النبي عمل إيه؟ فانفاجع إلى الصلاة. وإن شاء الله تعالى في صلاة خسوف إن شاء الله أظن السبت القادم، أظن السبت القادم بإذن الله تعالى، يعني هنقول لكم إن شاء الله السبت القادم تقريبا في صلاة خسوف، يعني يمكن ندي المحاضرة والدرس ونصلي، تبقى ليلة ربانية ليلة إيمانية بإذن الله عزيز. جاهز نفسك كده، جاهز فلوسك اللي هتصدق بها، وجاهز المصحف اللي جايبك، وجاهز كتاب للدعاء عشان ايه في الكسوف تفزع إلى الصلاة وإلى العبادة وإلى الطاعة وإلى الاستغفار. صلاة الاستسقاء الناس مهمومة مفيش مية نازلة، يعملوا ايه؟ صلوا وادعوا الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة أو صلى. واعلم أن هذه الصلاة ليست هي الصلاة التي يطلق عليها صلاة الحاجة، كلمة صلاة الحاجة الحديث الوارد في كلمة صلاة الحاجة حديث ضعيف، ولكن المعنى أنك لو أصبت بشيء أو احتجت شيء أو أصبت بهم تركا إلى ركن ركيب إلى ركن شديد، تركا إلى الله عز وجل، فعلى العبد أن يلجأ إلى الله جل وعلا عموما بالصلاة والدعاء والابتهال دون تقييد ذلك بهيئة أو كيفية معينة. كذلك من الصلوات المستحبة التي هجرت الصلاة عند التوبة، أذنب عود نفسك كده، شفت في الشارع خلت الجامعة كده وبصيت على البنات استهواك الشيطان ونفسك ضعفت على طول، مسجد الكلية يدخل في وطن صدر الحكيم، عود نفسك رجعين توبة، حصل بينك وبينك مشدة ولا حاجة على طول صدر ركعتين، اي حسيت بذنب استهواك الشيطان، يعني شفت فيلم ولا حاجه قلت اشوف الماتش، والماتش حلال ومش مانع، قعدت تسول لنفسك بعد الماتش بشوف بس الاهداف، جت شويه اعلانات عن فيلم اول مره يعرض، طب اشوف بس اوله، شفت اوله شدك لغايه ما شفت اخره، شفت كم مره، لا ان الله يبسط يده بالليل يتوب بسوء النهار، ويبسط يده بالنهار يتوب بسوء الليل، عود نفسك كده، اليد مبسوطة يد الله يعزل، قم صل ركعتين بين يديه وانت ما فيش في قلبك الا ربك، ما فيش في قلبك الا ربك، تسلم تغفر ذنوبك، بس بشرط ما فيش في قلبك الا ربك الا ربك. فعن ابي بكر رضي الله عنه فيما راه اصحاب السنن الاربعه وراه ابن حبان البياقي وصححه الشيخ الألباني، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ده أهل الجنة، المسرعين في الجنة ممكن يقع في الفاحشة بس بعده مباشرة على طول ذكروا الله فاستغفر يبقى بسرعة على طول صلاة ركعتين. وكذلك من الصلوات المستحبة التي وجرت الصلاة إذا خرج من بيته وإذا دخل، متخيل من بيت صلاة ركعتين، انت متعود كده قبل ما تنزل الشغل تتوضا صح؟ تتوضا عشان تصلي ظهر، صلاه ركعتين قبل ما تنزل، راجع من البيت صلاه ركعتين، داخل البيت صلاه ركعتين سنه. فقد روى البزار، طبعا كتير ما حدش عارف كلامنا، فقد روى البزار والبياقي وصححه الشيخ الألباني حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا خرجت من منزلك فصل ركعتين يمنعانك من مخرج السوء، حراسة حماية حفظ من الله عز وجل، يمنعانك من مخرج السوء، ربنا يحفظك من السوء طول ما انت خارج. وإذا دخلت منزلك فصل ركعتين يمنعانك من مدخل السوء، صل ركعتين طول ما انت في البيت في السوء، فضل الله عز وجل. كذلك الصلاة السببية أحسنت، لو دخلت في أي وقت صلي، لو خرجت في أي وقت صلي، يعني صلاة مسببة حتى في وقت القراءة. ومنها أيضا الصلاة بين العشاءين، العشاءين هم إيه؟ المغرب والعشاء، وإنما يذكر ذلك تقليبا، يعني عشان نقول كلمة واحدة مش المغرب والعشاء كلمتين، يبقى عاوز كلمة واحدة يقال تقليبا، والأغلب إيه؟ العشاء، الأوضح العشاء أربع ركعات وهي آخر صلاة، فأوضح يقال العشاءين، زي كما يقال العمران، يقصد بهما أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر، إلى غير ذلك، هذه في لغة العرب، العمران أبو بكر وعمر، القمران الشمس والقمر، العشاءان المغرب والعشاء. فقد روى الترمذي وصححه الألباني من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع الآية، قال: نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة، العتمة للعشاء، فكنت قاعد مستني صلي في صلاة تروى إن هي صلاة الأوابين ما بين المغرب والعشاء بصفة معينة بعد معين، لكن حديثها ضعيف. فإنما صلاة الأوابين ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمد الفصال، صلاة الأوابين حين ترمد الفصال، وترمد الفصال، الفصال جمع فصيل، وفصيل ابن الناقة لما كان بتولد قبل الظهر ساعة ولا اثنين ما بيقدرش يتحمل رمضاء مكة، التوقيت ده اللي الناس كلها مشغولة بالمعاش، كل فصيلته وكل تجارته، انت لو صليت وتفردت بعبادة بصلاة في هذا التوقيت تكون من الأوابين، لوقت الضحى حين يعني يزداد حر الشمس ساعة 11 12 يعني قبل الظهر بساعة أو اثنين، هذا صلاة الأوابين. إنما انتظار صلاة المغرب، انتظار صلاة العشاء يعني ما بين المغرب والعشاء، هذه صلاة سنها لك النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس نزلت في الصلاة التي تدعى في انتظار الصلاة التي تدعى العدل. وعند أبي داود بإسناد الصحابي الألباني كذلك أنه قال كانوا أنس يقول أيضا كذلك كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون بين العشاء يفوق نفسهم يصلوا. وروى النسائي وابن خزيمة في صحيح من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. يعني النبي صلى المغرب وبعدين وقف يصلي بعدها لغاية أذان العشاء. وفي رواية عند أحمد فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج. فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج. يبقى في سنة النبي فعلها إنك تصلي ما بين المغرب والعشاء صلاة نافلة مفتوحة اعملها كنا اعملها وأحياد السنة ولو مرة وذكر إخوانك بها ولو مرة ولو مرة. واعلم أن هذه ليس لهذه الصلاة بين العشاءين عدد معين والأحاديث الواردة في تحديدها في تحديد عددها بأنها ست ضعيفة. وكذلك لا يصح تسميتها صلاة الأوابين والصحيح أن صلاة الأوابين هي صلاة الظهر. ملاحظات سريعة أختم بها. الملاحظة الأولى ينبغي للعبد أن يحافظ على النوافل وأن يكثر منها وقد تقدم ذلك. خلي ديدنك اكثار النوافل اكثار النوافل. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري من حديث أبي هريرة حديث معروف من عاد لي وليا فقد أذنته بحرب وما تقرب عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. لو ربنا حبك خلاص طول الأرض يحبك. لو ربنا حبك مش هتشوف معصية ولا تسمع معصية. بس لو حبك حقيقة مش هتمشي المعصية ولا تمد ايدك للمعصية خلاص انت معصوم. والمعصوم من عصمه الله والموفق من وفقه الله والمهتدي من هداه الله. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ووصله الذي يبصر به وهذا الذي يبصر به ورجله الذي يمشي به ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. مش هتقول دعاء إلا يستجيب لك خلاص بقيت مستجيب الدعوة. هتقول يا رب اعصمني هيعصمك يا رب اكرمني هيكرمك يا رب اعطيني هيعطيك يا رب ابعد عني للسوء هيبعد عنك. خلاص بقيت عبد رباني بقيت عبد رباني. فأكثر من النوافل يحبك الله جل وعلا. اثنين قال النووي رحمه الله تعالى الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب صلاة ما صلاة الرغائب وهي 12 ركعة تصلي بين صلى بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة في رجب وصلاة ليلة نصف شعبان 100 ركعة. وهاتان الصلاتان بدعتان ومنكران قبيحان. اسمها صلاة الرغائب كان بصلاة أول ليلة من رجب وصلاة 100 ركعة ليلة نصف من شعبان ده بدعة منكرة. لكن ورد في ليلة النصف من شعبان اللي هنبدو منها وربما يكون في خطبة الجمعة كلام طويل عنها بإذن الله جل وعلا. ورد في ليلة النصف من شعبان وردت فيها حديثان ثابتان. الحديث الأول حديث أبي ثعلبة الخشني رواه الطبراني والبيهقي وحسنه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى عباده. ربنا ينظر نظرة خاصة في هذه الليلة اطلع الله إلى عباده فيغفر للمؤمنين ويؤمن للكافرين ويدعو أهل الحفظ بحفظه. فياك أن تكون فيك شيء من الشرك أو الكفر أو في قلبك شيء من الحقد أو الغل أو الحسد أو الطغينة بينك وبين إخوانك. الحديث الثاني حديث معاذ بن جبل رواه ابن حبان في صحيحه والطبراني والبيهقي من حديث معاذ وصححه الشيخ الألباني أو حسنه والحديث الثاني صححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبع نبي ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع الله إلى عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن إلا لمشرك اللي مشرك أو مشاحن. شحناء بغضاء بينه وبين حد من الناس حد من إخوانه حد من أقاربه. كذلك من الملاحظات الأفضل أن تصلى النوافل أو نوافل الليل والنهار مثنى مثنى، لما ثبت في الحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، والثابت من صلاته صلى الله عليه وسلم أكثر صلاة النوافل اثنين، إلا ما ورد. وقد ذكرت لكم في الكلام عن صلاة سنة الظهر أن أحيانا صلاة النبي عليه السلام أربعا بتشهد أوسط، ولكن الأصل أن عموم حالك أن تكون إيه؟ مثنى مثنى، حتى لو بتصلي الوتر عموم حال النبي عليه الصلاة والسلام أن اثنين وتسليمة واحد، لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا متصل، فليكون عموم حالك أو غالب حالك مثنى مثنى. كذلك من الملاحظات ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: فأما إنشاء صلاة بعدد مقدر وقراءة مقدرة في وقت معين تصلى جماعة راتبة كهذه الصلوات المسؤول عنها، كصلاة الرغائب في أول جمعة من رجب، والألفية في أول رجب، ونصف شعبان، وليلة 27 من شهر رجب يدعون فيها أن ليلة إسراء المعراج، وإن كان أكثر الأقوال على أن الإسراء المعراج في رمضان، ورد في عدة أقوال من أكثرها أنه في رمضان وأمثال ذلك، فهذا غير مشروع باتفاق أئمة المسلمين كما نص على ذلك العلماء المعتبرون، ولا ينشئ مثل هذا إلا جاهل مبتدع. ثم اعلم أن الأحاديث الواردة في إحياء ليلتي العيد وكذلك صلاة حفظ القرآن كلها أحاديث موضوعة، وكذلك الأحاديث الواردة في صلاة الأسبوع لا يصح منها شيء، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلتلتزم بهديه فهو أكمل الهدي وأفضل الهدي، فهو أتقى الناس وأخشى الناس، فإذا أردت القرب منه فالزم غرسه. أشكر الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على سنته حتى نلقاه، إنه لذلك والقادر عليه، وأكتفي بهذا القدر، وألتقي بكم بإذن الله جل وعلا في الأسبوع القادم في درس الفقه مع صلاة الضحى، والذي بعده حتى رمضان مع صلاة الليل والوتر بإذن الله جل وعلا. تقبل الله منا منكم، وصلى اللهم وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل.